أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام على الاتحاد في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. استعمال اللفظ في أكثر من معنى كقاعدة تفسيرية مهمة على وفق منهج عمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم. وصل بنا المقام إلى استعراض الحديث الشريف النبوي الذي هو في صدد استدلال النبي صلى الله عليه وآله بإبطال عقيدة التثليث عند النصارى وعقيدة التولد أو التوليد عند اليهود عزير بن الله. في هذا المقام الذي هو استدلال عقلي وحجاج واحتجاج عقلي، يستدل السيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يناقش ويحاورهم الطرف الآخر عندما اعترضوا بهذا الاعتراض. اعترضوا ماذا؟ قال: لماذا تعترض علينا يا نبي الإسلام في قولنا عيسى بن الله أو عزير بن الله، والحال أنك تقول كما نقول أن إبراهيم خليل الله، فما الفرق بين عيسى بن الله أو عزير بن الله وإبراهيم خليل الله؟ هذه التسمية إنما هي تشريف وليست على سبيل الحقيقة. طبعا سيد الأنبياء قال: أنتم الرؤساء تقولون على سبيل التشريف أولا، أما عامة الأتباع لكم أنتم تضلونهم ويحسبون أن المراد من البنوة هي التولد. ثم هل يسوغ هذا النمط من التشريف أن يقايس ويوازن بإبراهيم خليل الله؟ لا، غير صحيح. في هذا الصدد في جواب الاعتراض قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال ماذا؟ قال: عند قلنا إبراهيم خليل الله، خليل الله الخليل في اللغة كمعنى أخذ إما من الخلة أو الخلة. أقرأ مثل الحديث لا بأس تيمنا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن قولنا إبراهيم خليل الله. هنا سنرى أن النبي يقبل للخصم أن يستدل بإبراهيم خليل الله كوصف وتنعيد استعمل في أكثر من معنى. زين، لاحظ هنا مبحث عقائدي مرتبط بتوحيد الله، مع ذلك سيد الأنبياء يرتضي في هذا المبحث الخطير الذي هو استعمال وحياني إبراهيم خليل الله، هذا البيان الوحياني يصح حينئذ إرادة أكثر من معنى منضبط طبق ضوابط البيان وقواعد البيان، يصح إرادة كلها ما لم يذب كساطع البرهان. ولو لم يكن قاعدة استعمال لفظ أكثر معنى في ألفاظ الوحي في بيان الوحي صحيحة، أصلا سد الباب من الأول. سيد الأنبياء قال يراد منها فقط شاكلة واحدة، وثيرة واحدة، معنى واحد. منهم هو قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنه بحسب قواعد الوضع اللغوي أو البيان اللغوي، إما دي القاعدة ذا الوضع يحكم أو يحكم ذاك الوضع، وكل المعنيين ليس فيهما مضادة ومناقضة للتوحيد الله، وإنما هو لا يجانب ولا يبتعد عن عبودية إبراهيم لله. هذا الوصف خليل الله، هذا أمر مهم إذن، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتج بالباطل، يحتج بما هو حق. وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس جادلهم بالتي هي أبطل. أو بالتي هي أخدع والعياذ بالله، أو بالتي هي أموع تمويهية، لا، بالتي هي أحسن، يعني ليس فقط حسن بما هو حسن وحسن، بل بما هو أحسن. يقول صلى الله عليه وآله: لأن قولنا إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق من الخلة، والخلة إنما معناها الفقر والفاقة. فإذن توصيف إبراهيم بخليل الله لا يتنافى مع ماذا؟ مع العبودية إبراهيم لله، بخلاف لما يقول عيسى ابن الله، أين هذا من ذا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما هو مشتق من الخلة، والخلة إنما هو معناها الفقر والفاقة، فقد كان خليلا إلى ربه، فقيرا إليه وإليه منقطعا، وعن غيره متعففا معرضا مستغنيا. هذا معنى فسماه خليله، أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمن سواه. فهذا الوصف فيه تكريس ودعم للعبودية، عبودية إبراهيم لتوحيد الباري تعالى. بعد ذلك يقول ماذا؟ لاحظ العبارة النبوية. بعد ذلك يقول صلى الله عليه وآله: وإذا جعل معنى ذلك من الخلة من الصداقة، وهو أنه قد تخلل معانيه ووقف على أسراره لم يقف عليها غيره. يعني الصديق يسمى خليل، لماذا؟ لأنه يقف على خصوصيات صديقه لدرجة لا يطلع عليها غيره، فأيضا هذا أيضا لا ينافي العبودية ولا ينافي ربوبية الله وتوحيد ربوبية الله. وإذا جعل يعني يسوغ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هناك تسمية شرعية، تسمية وحيانية تراد منها معنيين، أو تعلمون أن التسميات الإلهية المشتقة من الأسماء الإلهية نفس الأسماء الإلهية أعظم من القرآن أو لا؟ الأسماء الإلهية هي مصدر نزول القرآن أعظم. إذا كان حال في التسميات للأنبياء طبعا المشتقة من أسماء الله، الحال فيها أنها يعني بحسب التكوين، لأن هذا يبين لنا هنا بعد تكويني صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا الاستعمال البياني المتعدد المنفتح على دروب عديدة حاكي عن أن التكوين هو على أنماط عديدة. عندما نقول مثلا، لاحظ حتى هذا النهج نشاهده عند النبي وأهل بيته في كلمة الله، هل هو من الوله؟ هل هو من التأله؟ هل هو من عدة معاني للمادة لفظة الله، كلها تناسب وتناغم الكمال الوحداني الأحد زين، لما كلها تناسب معنى الكمال الأحدي، يعني يراد من الله معنى واحد ومعاني جامع هذه المعاني، جامع هذه المعاني. ومعنى إراد جمع هذه المعاني يعني على صعيد الواقع وهكذا. وهكذا وهكذا، إذا استطعتم أن تسبروا بيانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانات أهل البيت عليهم السلام في أسماء الله الحسنى معانيها، ستشاهدون أنها تلك البيانات مقامة معتمدة على استعمال في أكثر من معنى، وأنه كاشف عن أن تلك الأسماء جامع لمعاني كمالية متعددة وليس معنى واحد. هذا أمر مهم جدا. الأسماء الإلهية معتقدات، مع ذلك مبنية على دي القاعدة الشريفة، قاعدة استعمال لفظ أكثر معنى. إذن كم هذه القاعدة خطيرة ومهمة. إذا كانت في أصل البيان الوحياني في أسماء الله وتوحيد الله هي مضطردة، فكيف ما دون بعض من استعمالات الوحيانية؟ ولا يخفى عليكم أن هذه الأسماء اللفظية والبيان اللفظي حقيقة هذه ليست أسماء إلهية، لأن صوت الله، لفظة صوت الله أو صوت الرحمن أو هذه الأمواج الصوتية للرحيم، هذه اسم الاسم الاسم الاسم، يعني أسماء الله الحسنى خمو هي أمواج صوتية. هذا الموج الصوتي قال كاشف عن معنى، المعنى كاشف عن حقائق تكوينية، تلك الحقائق التكوينية هي الأسماء، هي السمة، هي العلامة، هي الآيات. عندما يقال الاسم الأعظم، اسم الأعظم ليس الصوت. نعم هناك الصوت دال عليه، بس هو في نفسه الذي يشق به الأرض ويعرج به إلى السماء وتنفتح به مغالق أبواب الأرض وتفتح به أبواب السماء، هذا ليس هو الصوت فقط، هو الصوت دال على ذاك الحقيقة التكوينية. هذا الصوت نداء ودعوة لتلك الحقيقة التكوينية المهولة العظيمة. الأسماء اسم عظيم، وفي اسم أعظم، وفي اسم أعظم أعظم أعظم، في اسم أعظم عظيم عظيم، وفي اسم عظيم عظيم عظيم، مراتب من الأسماء. يعني حتى دي الحقائق التكوينية هي طبقات تتلو بعضها البعض وراء بعضها البعض، طبقات. السلام على اسم الله الرضي، نوره اسم الله الرضي، وجه المبين. فالأسماء في الواقع هي التي يعني ندعوها نحن أسماء، هي أصوات. هذه أصوات ليست هي الأسماء الإلهية، إنما الأسماء الإلهية يعني قبل اللغة العربية ليس لها أسماء، مثلا قبل خلق البشر ما كانت لها أسماء، أصلا قبل خلق الدنيا وما فيها، وقبل خلق السماوات والأرضين ليس لها الأسماء. يعني لم يكن الله، لم يكن هو الله. طبعا الأسماء هي قبل خلق الخلائق، فالأسماء الإلهية في الواقع حقائق تكوينية، آيات كبرى إلهية مملوكة له تعالى. غاية الأمر عندما نقول إذن هنا أسماء لفظية تستعمل كاشفة عن تلك الأسماء التكوينية، ليه؟ عن تلك الأسماء التكوينية والحقائق الكبرى. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني إذن هذا اللفظ وضع للإشارة إلى أكثر من معنى، وهي أكثر من معنى تشير إلى أكثر من حقيقة وكمالات مجتمعة في حقيقة واحدة. لو كانت اللغة اللفظية غير وافية بالإيصال إلى المعاني، والمعاني موصلة إلى الحقائق، لما استعملها الوحي. هل الوحي الإلهي يستعمل ألفاظ توصل إلى الطريق أو تغوي عن الطريق؟ ها؟ لابد توصل للطريق. بيان، بيان يعني يبين نور يوصل. فإذا كان بيان وبين وموصل، إذن هذه اللغة بما لها من طبيعة متنوعة متشكلة موصلة، وإلا لو كان تنوعها وتشكلها وتعددها وتكثرها في الدلالة وفي الأداء إلى المعاني غير سليم وغير سديد لما استعملها الشارع. أنزلناه حكما عربيا، عربي مبين يبين، ليس في الحقيقة مبهم مجمل، أو بالتالي حال الحال في مقابل مبين. نقول مثلا متشابه، لا، الواقع مبين، مبين الطريق. وإذا كان يبين الطريق هو طبيعة هذا العربي المبين، قواعد اللغة العربية المبينة وقواعد اللغة الإنسانية، أنها منفتحة على تعدد استعمال وتعدد معنى. وسماه حكما، لماذا سماه حكما عربيا؟ يعني فيه إحكام وفيه إتقان، لا أن فيه انفلات وفيه اضطراب وفيه تدافع وفيه تناقض وفيه اختلاف، بالعكس إحكام، يعني إتقان في كيفية أنه يوصل ويبين. بعد هاي جملة شواهد على أن، لأن هي اللغة التي هي لغة الوحي بين الخالق والمخلوق البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ماذا علمه؟ البيان. البيان لغة، لغة تخاطب بين الباري والإنسان. فهذه اللغة إن لم يكن فيها حكم أحكام أصلاً، ما سميت اللغة العربية عربية لماذا؟ بغض النظر عن عنصرية العرب، عنصرية عنصر قومية العرب، لا، مو قصة قوم العرب أو عنصرهم، نفس هاي اللغة استعملها العرب أو قوم غير العرب، نفس اللغة العربية تسمى عربية لماذا؟ فيها إعراب، فيها إظهار، فيها بيان إفصاح. ولذلك هناك لغة عربية في الفطرة، وهي من يعرب عن ويظهر مقتضيات الفطرة، وهي ولاية الله ولاية الرسول ولاية أهل البيت. العربي في الفطرة هو المؤمن، والأعجمي في الفطرة هو الضال المضل. الضال أعجمي، يعني بضلالته يكون أجمع. أما من يكون بفطرته يعرض عن ما هو إيمان، إيمان بالله ورسوله وآية الرسول، يكون معرض عن مقتضيات الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. على أي حال، فإذا طبيعة اللغة العربية هي ماذا؟ بيان، فيها إعراب، فيها إظهار بيان وإبانة. إذا كانت هي طبيعتها منفتحة على معاني متعددة، هذه المعاني المتعددة توصل إلى حقائق متعددة، فكيف إذا يستخدمها ويعتبرها بيان وبين وإحكام وقرآن؟ لاحظ عن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا جعل معنى ذلك من الخلة، هنا في مقام عقائدي توحيدي يعدد لنا النبي المعاني. كيف يصير؟ واللطيف هذا ليس استعمال لطف في المعنى فقط، مر بنا هذا استعمال الصوت في أكثر من لفظ، ثم اللفظ لكل لفظ معنى، هذا يدل على توسع قاعدة استعمال لطف في المعنى، لأن مادة الخلة غير مادة الخلة، مادتين لفظيتين، مادتين لفظيتين مو لفظة واحدة، مو مادة واحدة، مثل عدة وعدة تختلف، عدة وين عدة وين، لفظتين أصلا، هاي مو فقط حركة بناء، هاي حركة البناء تجعل لفظتين في الواقع. نعم، فهنا لاحظ، وإذا جعل معنى ذلك من الخلة هو وهو أنه قد تخلل معانيه ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره، كان الخليل معناه العالم به وبأموره، ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه، بل يعني العبد العارف بربه. ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، سواء انقطع عليه للفقر أو انقطع عليه للوقوف على أسراره؟ ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله؟ هذا طبعا نموذج من موارد عديدة، روايات عديدة إذا تلاحظوها حتى موجودة عند الفريقين في بيانات النبي صلى الله عليه وآله أو بيانات أهل البيت لمعاني الأسماء الوحيانية، سواء أسماء إلهية الأسماء الحسنى أو أسماء الأسماء أو الأسماء المشتقة أو الأسماء المشتقة من الأسماء الإلهية. وهذه الأسماء هي بنفسها عقائد، هي نفسها معتقدات وحيانية، هي أصول الوحي الإلهي، أصول القرآن. الحال فيها كذلك، يعني لاحظ محكمات القرآن وهي أصول القرآن، وهي الأسماء الإلهية، الأسماء الإلهية هي طبقة من طبقات الكبيرة العالية لمحكمات القرآن، أسماء الله كما بين في القرآن وبين بحث آخر سنأتي إليه إن شاء الله في بحث حقائق القرآن، قواعد نظام حقائق القرآن الكريم. لكن على كل عموما، فإذا كانت محكمات القرآن مبنية إذن على استعمال لفظ أكثر من معنى، فكيف ما دونها من استعمالات القرآن وهي بنفسها معتقدات؟ إذن إذا احتج عليك أو حاورك أو باحثك باحث أو منقب عن أن اسم إلهي من الأسماء أو اسم نبوي من الأسماء يدل على كذا وكذا وكذا، وكل هذه محتملة ومرادة، لا تعترض منه، لا المراد فقط أحادي، لا المراد تكاثري كله على الضوابط ولا يخالفه ولا يدفعه أي قاعدة أخرى. هذا تمام الكلام في القاعدة، إن شاء الله نخوض في قاعدة أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.